بسم الله الرحمن الرحيم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذه الآية الكريمة عالجت مشكلة يبدو أنها كانت متأصلة في قلب الجزيرة العرب، وما تزال إلى الآن تعيش ذيولها في الواقع، مو بس عندنا، لا يعني حتى في أوروبا. المعنى نعرفه إن شاء الله خلال البحث. المشكلة أولا خلنا نعرف شنو الملكوت. قل من بيده ملكوت كل شيء، هاي هالصيغة ملكوت، لفظة ملكوت هاي يعني عبارة عن صيغة مبالغة بالملك. مبالغة بالملك شنو؟ كأنه احنا اكو عندنا الملك نوعين، اكو نوع من الملك هذا اعتباري جعلي، يعني يظل ويا الانسان ما طول عايش الشم يوم يشمي هاي الدار ملكي وهاي دشداشتي وذني فلوسي، ها بعدين من يموت راح خلاص اخذوها، اللكوة الدار انأخذت والأموال انأخذت والأشياء كلها انأخذت. إذن ملكية اعتبارية هاي جعلية، يعني فد ملكية مؤقتة تمكين من الانتفاع. وأكو لا، ملكية ماتت تذهب عن صاحبها بحال من الأحوال، يعني متأصلة متعمقة. المن هاي ملكية الله عز وجل، نبالي الله مالك كل شيء، لأن هو أولا خالق كل شيء، وهو مو بس خالق، هو يمكن من الانتفاع بالمملوك. شلون يمكن بالانتفاع من المملوك بالمملوك؟ والله دخل يطوك الدنيا كلها، الدنيا كلها خلي يطوك إياها، لكن معدتك خربانة ورجليك خربانة وعيونك خربانة وما أدري شنو خربان، إيش تستفيد بالدنيا؟ والله شنو دخل يطوك إياها كلها، ها شنو ماذا تنتفع بها؟ إذا ما الله عز وجل يعطيك القابلية على الانتفاع بما عندك قطعا ملكيتك كلها تافهة، لكن ملكية الله عز وجل متأصلة. ملكوت أي صيغة مبالغة بالملك، يعني أن المالك الحقيقي الذي لا تنفك عنه الملكية بحال من الأحوال هو الله، هو نفسه. احنا ملكياتنا ملكيات طبعا متزلزلة مؤقتة، ما طول الله عز وجل مكننا من ان نقدر ننتفع بما اعطانا. طيب اذا الملكوت صيغة مبالغة، صيغة مبالغة بيش؟ بالملك. مثل رحموت، نبه لي، رحموت صيغة مبالغة بالرحمة، رهبوت صيغة مبالغة بالرهبة والخوف. يعني من صيغ العرب المستعملة شلون احنا نقول مكثفة، يعني معمقة، نقول هاي القضية مكثفة يعني معمقة تماما، يعني رحمة كثيفة مثلا، رهبة كثيفة، ملكية مكثفة، هاي هالصيغة تؤدي هالمعنى. زين اكو نقطة شوي هنا ما طول مريت بها، العرب يقولون في امثالهم رهبوت خير من رحموت. شنو معناه؟ يعني يقولون الرهبة بالحياة أفضل من الرحمة، يعني لا تصير رقيق، لا خليك ديب، فهمت شوي زين؟ رهبوت خير من رحموت. مشاعرهم يقول إذا لم تكن ذئبا على الأرض أجردا كثير الأذى بالت عليك الثعالب. هي تنبه لي هاي الواقع انا ما اقدر اعتبرها متأصلة بطبيعتهم، يعني هذا مش ينولد وياه، لكن هذا يفك عينه في محيط يشوف الدنيا داير مدايرة غابة يأكل بيها القوي الضعيف، يتعلم على الشدة على العنف، يتعلم على المالخ مثل ما نقول. في واقع الأمر هذا لو ينشأ في محيط رقيق متحضر يمكن تتغير أخلاقه تماما. وهذا المعنى عالجو علماء الاجتماع في نظرية التوائم المتماثلة. التوائم المتماثلة، واحد عنده أولاد اثنين يولدون توم، افرض واحد يشيله يحطه في أماكن بلدان بذنها، يحطه ببرية من برارينا، وواحد شيله خليه بأوروبا، يمكن هذا اللي تخليه بأوروبا بعد أيام تجي ليه تلقى مثلا منطبع بصفات المحيط بطبيعة المحيط. تلقى مثلا هناك يو يشتغل برياضيات قاعد يحل معادلة رياضية ونظرية طبية ونظرية علمية، يو يشتغل مثلا بحقل إنشاني أفرض إلى حد ما، تيجي عندنا تلقى يشتغل بقضايا يعني يدهن بتفكته وحاط الفشمة مثلا من ذني. فطبعا المحيط هو نفسه اللي يبني للإنسان شلون يوجهه شلون يبني بطبيعة الحال. أنا ما أقدر أقول لك هذا ينولد وياهم، لما يقول رهبوت خير من رحموت، لأن هذا فك عيونه على بلد ما بي رحمة، فك عيونه على غابة يأكل فيها القوي والضعيف. وتدري ايش كثر عانى الإسلام حتى يعيد الإنسان إلى طبيعته السوية، ايش كثر تعب بالجزيرة العربية، يا الله رجعهم إلى الرحمة. وما في شك أن الإسلام نجح في رسالته، يعني خلق منهم قلوب رحيمة لا حدود لها. يعني تتصور، خلي شوي أقرب لك الصورة، يعني أنت مثلا كنت تسمع إذا تمر بمحيطنا هذا المحيط العربي، تسمع أن بعض شعرائنا يقول لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأشيافنا يقطرن من نجدة دما، ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. تتأمل هذا تلقاه مفعم، متأزم متشنج، يريد يهمش الرايح والجاي. بعد أيام النظرية تغيرت، صرت تشمع لك إلى واحد من شعراء المسلمين، طبعا هذا عربي ومن الجزيرة العربية لكن جاب الإسلام أخذ صاغة، فتشمع يقول إني غفرت لظالمي ظلمي وشكرت ذاك له على علمي، ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. واي اختلفت الصورة، واي اختلفت. صار إنسان يعني ما يريد يسوي جبان، حاشا، الإسلام ما يريد الجبناء لا، لكن يريد يسوي إنسان يستعمل المخالب في وقتها ويستعمل الرحمة في وقتها. هو هذا العدل، هو هذا العدل، وضع الشيء بموضعه. خلي أرجع للآية. زين، الآية ارتبطت قل من بيده ملكوت كل شيء. المفسرين بصورة عامة يقولون ملكوت كل شيء يعني خزائن كل شيء. منو يملك خزائن كل شيء؟ كل شيء إلى خزانة، الرحمة إلها خزانة، الشدة إلها خزانة، اللين إلها خزانة، الأموال إلها خزانة، العافية إلها خزانة. نبه لي، كل شيء خزائنه عند الله، هو اللي يعطي العافية، هو اللي يعطي الرحمة، هو اللي ينزل الخير وأحيانا ينزل الغضب. الخزائن كلها بيد من؟ بيد الله، لأن وحده هو الذي بيده المنع وبيده الإعطاء، هو اللي يعطي هو اللي يمنع. وحقك إذا ما يريد يعطيك شيء لو تجتمع الدنيا كلها على أن تعطيك رغيف خبز ما تقدر أبدا، وإذا لا أراد أن يعطيك أيضا لو تجتمع الدنيا كلها على أن تأخذ منك الرغيف ما تقدر، ما قسمه لك يصل إليك، الخزائن بيده، هو يعطي ما يشاء. زين، إذا عرفنا هذا شنو هي المشكلة اللي تعالجها الآية؟ المشكلة اللي تعالجها الآية تأشر إلها الآية الثانية، فأنا تسحرون. أنا تسحرون شنو يعني معناها؟ هذولا احنا هاي عالجت هالمشكلة اللي أقول لك إلى الآن باقية، بالله شوي تنبه لي قبل ما ندخل في صلب الموضوع حتى نشوف هاي المشكلة من مشاكلنا المعاصرة. هذولا كانوا ضغط الحياة يشتد عليهم. شلون يعني ضغط الحياة يشتد عليه؟ يعني يدور شغل أفرض ما يلقى، ما عنده رأس مال ضخم يزاحم به مثلا، أو ما عنده فرص بالحياة تخليه يندمج بصميم الحياة، تصير عنده فرصة عمل، تصير عنده فرصة تحصيل، ما يقدر شو يسوي؟ وين يروح؟ من اللي يلقفوه؟ يلقفوه دولة القاعدين ما عندهم شغل. تعال تعال أنا حل مشكلتك. شنو هي؟ شلون تحلها؟ أنا أسوي لك فرد كتاب، فرد عودة، أسوي لك فرد شيء. دولة اللي مال السحر والشعوذة والدجل، تعال تعال أنا حل لك أهل المشكلة. جاب له خذ له وصلت كاغت، كتب له يا صمصائيل يا طنطائيل يا مشو من النوع، وقام يسطر له حكايات واكتبها بالزعفران وحطها بالليل وبيتها مدري اسبوع. والغريب ان هذا يعيش على مستويات مختلفة، ما اقدر احط صبعي على بعض الدنابل، يعيش على مستويات مختلفة كثيرة. فهذا ترى هم اذا تجي ليه اللي يشتغل هالشغلات، ترى هذا يعني هم قد يكون ضغط المحيط احيانا عليه، لان هذا مدور له شغل مو لاقي، يريد له شغل مستقيم ماكو، ينصرف وين؟ الى الانحراف. قد يكون ايضا، ولا اكد لك يجوز هذا لو يصير امامه فرصه كريمه من فرص الحياه يترك هالدجل، ممكن. لكن الضحيه منه؟ الضحية هالطيبين البسطاء الطاهرين، هذول اللي على رسله، هذا مؤمن بالدين، وهذا يجي لي يقول له أنا أسوي لك إياها عن طريق ديني، أنا أعرف أكو عندنا طرق ووسائل أكتب لك إياها، هاي الوسائل هي اللي تحل مشكلتك. مرة أكو خلاف بينه وبين زوجها، قالها أنا أدبر الشغلة، أنا خلي لك إياها، هذا يتحول إلى ذائب في حبك. ويجي الى الرجل نفس الشيء، ويجي للابو الدكان مثلا المتعطل، انا اخلي لك السوق كله ينقض عليك، وهكذا. زين، ما طول احنا مرينا هنا، خلي نشوف نسأل، نقول ان يعني هذا المعنى السحر الى وجود اولا يوم الى وجود، نبه لي اكو صدق يعني الى تأثير لو ما الى تأثير، بعدين شنو حكمه؟ حلال حرام؟ الساحر شنو شغله؟ يعني حكمه شنو الساحر في هذا المورد؟ اذني هالاسئلة خلي نمر عليهن. اولا العلماء يختلفون هل ان السحر الى حقيقة او لا، يقسموه قسمين، قسم يقولون ناتج من تخيل، يعني هذا واحد عنده قدرة على أن وعنده خفة إيد يسحر العين، يسحر الذهن، يخليك تشعر أن جاي يسوي شيء هو ما جاي يسوي شيء بالواقع، يعني باب الحيل والخداع والتمويه. ومرة لا والله عنده شيء مؤثر، يعني يسوي شيء يأثر على الجسم، يأثر على وظائف الأعضاء عند الرجل، أعضاء مثلا يعجز عن زوجته أفرض، إيده ما تتحرك مثلا، أكو إلى شيء يعني إلى السحر إلى أثر من هالنوع أو لا؟ ثلاثة أرباع العلماء يقولون لا، ما إلى أي أثر، وإنما هذا عبارة عن تخيل باطل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. بالنسبة إلى العصي اللي ألقوها أمام موسى الحبال والعصي، يقول يخيل إليه. زين، فيقول ما إلى منشأ هذا السحر، ما إلى حقيقة إطلاقا، وإنما تمويه ودجل وخداع. واحد طبع الإمام الصادق سلام الله عليه قال له سيدي هذا السحر صدق؟ يقولون فلان سوى به السحر كذا فلان كذا. قال للإمام السحر أضعف وأعجز من أن يغير خلق الله. كل الشحر ما بقابلية غير خلق الله يخلي الإنسان ينشل أو يخلي الإنسان ما يقدر يتحرك أو يجي غير قضاء وقدر أبدا. قال لو كان كذلك ضرب للإمام مثل قال لو كان كذلك هذا الساحر إذا يقدر خلي يدفع الشيب عن رأسه لا خلي يوخر الشيب خلي يصير شعره أسود يسوي ها؟ وإذا يقدر خلي يدفع الفقر ليش يدور درهمك ودرهم فلانا لو كان يقدر وسحره يقدر يسوي ليش إيه يحصل فلوس رأسا ليش يجي ليك أنت وقد يتحمل خطر ويتعرض إلى ملاحقة. فهذا كله خداع وكله وهم لا يكون يستبد بيكم ويأخذكم بعيد عن الواقع. يعني لا يشتغل طيبتك ويجي ليك باسم الدين باسم الخصائص الدينية أو خصائص الكلمات الدينية ويقول لك هاي لها تأثير وأنا أكتب لك وأنت راح تسوي كذا وراح تسوي كذا. أنا شفت واحد من كتاب أوروبا يقول هاي الشعوب اللي تؤمن بها الدجل هذه مو جديرة بأن تحكم نفسها لازم احنا نحكمها لأن دولة مثل الطفل. الطفل شلون يريد لواحد يباري دولة يريدونهم واحد يبارين دولة ما يعرفون ما يعقلون دولة عقولهم مو ثابتة جاي يأثرون عليهم دولة الدجالين المشعوذين دولة مو جديرين. هذه دعوة باطلة. قل له حتى شعوبك هم يجي نفس الشيء. اليوم أنا قرأت بالجريدة أن السحرة في بريطانيا يشكون الكساد من عكس عليهم الكساد شغل ما عندهم عليهم تجدم لاحظ إذن مو بس عندنا إحنا لا هاي عند الشعوب كافة تقدر تعبرها ظاهرة اجتماعية. هذه ظاهرة نعم هذا يضغط عليه الحياة الوضع الحياتي يضغط عليه فبدل ما يعوض تعويض طبيعي يعوض تعويض مفرط مثل ما يقولون علماء الاجتماع. يعني مرة الإنسان لا سمح الله إذا صارت عنده مشكلة يعوض عنها تعويض طبيعي يعالجها بيش يعالجها بالطرق الطبيعية يعني يدور على شغلة ثانية يضاعف سعيه إذا أكو عنده مشكلة بيتية يعمل على حلها إذا عنده مشكلة جسدية يرجع للعلاج مثلا اللي موجود في ميادين الطب يعني تعويض طبيعي. واحد لا والله يعوض تعويض مفرط تعويض غير الطبيعي لأن هذا التعويض الطبيعي مثلا طالت به عالج فتشنتين مرض تطالت ويأخذ علاج وما استفاد هذا شافه فرصة لقفه تعال أنا خليك تبرأ بإذن الله ويظل يستنزفه إلى أن يوقع بالقاع. هاي كن تلتفتون إلى شوية اعتصموا بالله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو يحيي وهو يميت وهو يضحك وهو يبكي وهو يشفي من المرض وأكو وسائل طبيعية الله أرشدنا إليها. يعني كن نكون حذرين من الدجالين حذرين من هؤلاء لأن ذولا قتلة. نعم ذولا قتلة. ولذلك احنا عندنا الشحر تعلمه حرام وتعليمه حرام والاكتساب به حرام والساحر يختلفون الفقهاء في حكمه. أما الساحر المسلم الفقهاء قسمين به قسم يقول حكمه القتل يقتل احنا عندنا يقتل عند الإمامية وكذلك عند الأحناف وكذلك عند الحنابل لكن بشروط أن يرقى سحره إلى الكفر مثلا أو يضر بالناس في هالحالتين يقتل. رأي بعض المذاهب الإسلامية لا يعزر يعني ينسجن ينضرب شياط. على العموم تختلف آراء الفقهاء المسألة الحكم يصدر حسب الجهة. الجهة جهة هذا الساحر شنو عنده سحر من النوع المضر من النوع غير المضر هو يضر او لا يضر. مو احنا نلاحظ مثلا بعض الايات بسم الله الرحمن الرحيم فيتعلمون منهما ما يفرق بين المرء وزوجه. يعني الاية تشعر ان الى اثر دول عندهم قدرة على ان يفرقون بين المرء وزوجه لكن الواقع التفرقة قد تكون وهمية مو من تأثير. يعني ما نقدر نقول أن هاي تدل على أن إلى أثر يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. البعض يقول له ما السحر إلا أثر، ما كان الله أمرنا أن نتعوذ من عنده ومن شر النفاثات. لا، نقول له التعوذ قد يكون لدفع العامل النفسي، أنا نفسيا أعتقد أن هذا يضر، هو بالواقع ما يضر. أكو أشياء نتصور أنها ضر، هي ما ضر. على العموم عندهم نزاع طويل أن السحر هل يضر أو لا يضر. العلماء بأقسام، قسم يقول يضر، حتى عندنا حتى عند بعض فقهانا يتصور أن السحر يضر البعض، والبعض الآخر الأكثر مثل ما قلت لك ثلاثة أرباع يقولون لا يضر، هذا وهم وخيال، والساحر ينكر ضرورية من ضروريات الدين. إذا مسلم يقتل، إذا غير مسلم لا يعذر. ليش؟ لأن المسلم هذا يرقى عند الأمر إلى إنكار ضرورية، يعني يصير منكر لضرورية إجماع المسلمين على أن السحر حرام ولا تأثير له، وهذا يعاند الدين، ينكر ضرورية يقولون حكم القتل. نبه، نرجع إلى نقطة، أنا هاي النقطة العام وأول عام سبق يمكن تعرضت لها مع الأسف، يعني عد إخواننا من المذاهب الإسلامية يقولون أن النبي سحر، سحره لبيد، سحره، ولما سحره صار ما يعرف شي يسوي، يعني يجي لأهله وما يدري شي يسوي ويروح ما أدري وين، وما هذا حكي ما مقبول، كلام ما مقبول. الله وكيلك لو عدنا هاي النظرية شا الدنيا انقلبت عدنا. احنا عدنا اشياء وهمية ميت مرة الف مرة قلنا يا ناس هالوهم هذا اللي تذكروه اتو، مو بس اتو، يعني مثلا الفخر الرازي القرطبي جماعة من النمط الضخم يقول الشيعة، انا اكثر من مرة تعرضت لها، الشيعة لما يفرغون من الصلاة التفتون يمنى ويسرى يقولون خان الأمين خان الأمين خان الأمين، يعني جبرائيل خان وودى. اليوم جاء واحد قال لي أنا ضحية الحكاية صرت، يا أخي ما أعرف أنا هذولا منين يجيبون الحكاية هذا بيا مكان، وين ما تفضل ما تجيب لي بيا مكان هذا وين، ها يعني ما تفهمني يا أخي، مو هاي كتبنا ملء الدنيا وهاي مآدنا، يومية صيح أشهد أن محمدا رسول الله، ها أدري هذا إذا شخص مثلا ينتمي إلى جامعة غير تصيح للجامعة تقول لك تعال تأدب أنت ليش تكفر المسلمين، غير تصيح بيه تهذبه، غير اللي عنده هذا حيوان ضار، غير اللي جموع يحط ولا لجام، يا أخي كلام عجيب، يعني ما أفهم أنا هاللون من الكلام، لمن يخدم؟ لمصلحة من؟ إحنا بيا حال إيش ضال بينا، الآن احنا ما المفروض اننا نتبع جادة ان لا اله الا الله، ثم انت علي من هالالحاح على تكشير طائفة، انت شو مخلي بيها اعضاء كلها مكسرة اقبال بيها بعد، مصيبة الله العظيم. على اية حال في هالوهم هذا ونشلي بيه له الواقايع، احنا الحقيقة الشيء الواقع، تفضل ما تمر لك بكتاب ما تلقى يقول لك النبي سحر وفقد، يعني كان يتصور أنه يفعل الشيء ولا يفعله، يعني يتصور أنه يأتي لأهله ولا يأتي لأهله، وهكذا من النوع. ولذلك الجصاص الفقيه الحنفي صاحب أحكام القرآن يحمل على اللي يذهبون إلى هذا الرأي، يقول لا هذا رأي باطل. رشيد رضا مثلا صاحب المنار، الشيخ محمد عبده مثلا ينفون هالمعنى هذا ويحملون حملات منكرة على من يذهب إلى هذا الرأي، لكن مع الأسف ترجع للموسوعات الفقهية تلقى هذا الرأي يقول لك بلى احنا إذا صار سحر نخلص منه بالمعوذتين. ليش؟ لأن النبي انسحر وكان يقرأ المعوذتين ونزل إلى بير ولقى السحر كاتبيه وحاطيه برعوفة. الرعوفة شنو هي؟ صخرة يحطوها بشعب البير إذا أرادوا ينظفون البير يقعدون عليها. يقول سحرتها امرأة يهودية وحطت السحر هنا بمشاطة، يعني شعر منشل بقية الشعر وكتبت أشياء سحرية وحطت أنا زين. إذا رسول الله ينسحر شعنه وين نروح وين نطارد؟ ما دبتي ما فهم أنا والله ما أدري. يلا أتحكي على كل حال، ما هذا يهمني أنا ترى، ما يهمني هذا ولا يهمني، يهمني شيء واحد، يهمني أنا أنبه القاعدة يتنبهون لا يلعبون بهم الدجالين. هاي امرأة فقيرة قد تشيل قوتها تطي إلى هذا الدجال، قد تشيل حاجتها يعني فلوس المرض اللي تتداوى بيها تشيلها يأخذها منها هؤلاء، دول اللي ما يخافون الله عز وجل دول. فتنبهوا توجهوا بالاعتصام إلى الله عز وجل، مو وإذا مرض فهو يشفي، نبه لي وهو الذي أضحك وأبكى، نبه إلى لا يضر ولا ينفع إلا هو، إليه وحده يرجع الأمر والنهي، إليه وحده، نبه لي. إذن في واقع الأمر هذا شيء يجب التنبه إلى، والآية إجت تطرد هذا الوهم عن الأذهان. شو تقول؟ تقول قل من بيده ملكوت كل شيء. اصحوا ترى لا ترحون بعيد، ترى ملك العافية بيد الله، ملك الغنى والفقر بيد الله، ملك العمر بيده، ملك الخير بيده، كل شيء بيده. فارجعوا إلى الله عز وجل، ضعوا علقوا حوائجكم عند الله، لأنه الإنسان إذا انقطع إلى الله تبارك وتعالى مو عيب عليه، بالعكس عيب يروح يشكو ضر لأحد، لكن ضر لله مو عيب أن يشكو، بالعكس فضيلة عبادة أن يشكو نقصه إلى الله. زين انتقلت الآية، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. خلي نجي إلى المقطع هذا يدخل الليلة في صميم موضوعنا. زين وهو يجير ولا يجار عليه، نبه لي كأنه عندنا الإجارة هي شنو؟ هاي مأخوذة من الجوار. الجوار إلى حالتين، أكو حالة طبيعية ينشأ بيها عقد اجتماعي، شلون مثل إيش؟ يعني أنا مشتري لي قطعة أرض سويتها بيت قعدت، وأكو بصفي قطعة أرض فارغة، إجا واحد اشتراها بناها بيت صار جاري، لما صار جاري صارت له علي حقوق. هالحالة هاي هالوضعية تلبس حمل عنوان الجار، لما حمل عنوان الجار ترتبت له حقوق علي. شنو هالحقوق؟ الفقهاء ينصون على هالحقوق بصورة مفصلة، حق شنو علي، ايش قد الي حق ارفع داري، الي حق افتح عليه شباك لو ما الي حق، معاملته اذيته او عدم اذيته، اذا جاع شنو انا مسؤول عن جوعته لو لا، اذا صارت عند نائبة لا سمح الله شنو انا خلقيا او تكليفيا الى علي حق او لا، كل هاي بحثوها الفقهاء يبحثونها. بعد اكثر من هذا ترى هي القضية، أنا اذا نرجع الى جذرها التاريخي نلقى جذرها التاريخي في حضارتنا عند العرب. العرب كانوا يستعيبون انه يجن عليهم الليل وعدهم ذابحيلهم مثلا خروف او ذابحيلهم بقرة او ناقة وياكلون وجارهم جوعان، هذا يستعيبوه، يستعيبوه كانوا يعني البيوت الممجدة عندهم يعتبروه هذا عار. شو يقول شاعرهم؟ يقول شاعرهم وهو حاتم ابن عبد الله الطائي يقول ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا إن يجاورني ألا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. نمط من الخلق العالي، نمط من التهذيب، يعني اللي يهجك من الأعماق في واقع الأمر. يقول أنا هاي النار اللي أوقدها للطعام هذه ما أوقدها للطعام وبنفس الوقت اللي بصفي ما عنده نار يطبخ عليها، لا أشرك أنا، أشرك أشرك أنا. والله أتخطر أكو أبيات العروة ابن أدينة، هو رائعة، هذا عروة ابن أدينة من الفقهاء، لكنه كانت تتمثل بالخصال العربية، متحدرة إلى هذا عروة ابن أدينة يقول: أغرك مني أن شمنت وأن بدا بوجهي شحوب الحق والحق جاهده. يقول له: أنت لا تنخدع، أن أنت جسمك ممتلئ عافية وأنا شوفني ضعيف جلد وعظم، ليش؟ فإني امرؤ عان، إنائي شركة وأنت امرؤ عاف، إناؤك واحد. نبه المعنى، يقول له: أنا هذا خواني اللي عندي ما أكل بي وحدي، حالي لا حصل لي لقمة زين أكل وياي، يأكلون وياي. فإني امرؤ عان، إنائي شركة وأنت امرؤ عاف، إناؤك واحد. أوزع جسمي في جسوم كثيرة وأسلو قراح الماء والماء بارد. يعني تأمل هذا اللون من الخلق، ما عندهم به مبالغة، لا معروف في تاريخهم، اللي يرجع إلى تاريخهم المعنى هذا موجود عندهم على بساطتهم، يعني هاي من محاسنهم، ما في شك عندهم عيوب لكن هاي من محاسنهم الرائعة. فأرجع للموضوع، هذا الجوار بها المعنى إلى حقوق كثيرة وموجود عندنا متأصل في تراثنا أكثر من هذا. هذا عدي ابن حاتم إلى موقف غريب في بابه، كان يطلع أكو بصفة قرية من قرى النمل، ماكو أحيانا النمل يطلع طالع من الحائط قرية ما القرى النمل دود، كان ما يطلع، قبل ما يطلع يروح للبيت يفتت الخبز فتات الخبز ويجيب يذبه إلى النمل، يقولوا له: ما تصنع؟ يقول: هذا جاري، هذا الحيوان جاري، كون أشبع قبل أن أروح، أضع له طعام، أوفر له طعام قبل أن أخرج. هكذا يعني يصل الأمر إلى هذه الدرجة عندهم. هذا الموضوع أنا سبقا تعرضت له وما أريد أتعرض له لأن عندي ما هو أهم. نرجع إلى الجوار بالمعنى الآخر. الجوار شنو ذاك بالمعنى الآخر؟ أنا أجاورك مستغيثا بك، يعني بحالة غير طبيعية، واحد هارب من القتل إذا استجار عد واحد مثلا مطلوب إذا استجار عد واحد، لما يستجير عنده هذا اللي تأشر إلى الآية، وهو يجير ولا يجار عليه. شلون وهو يجير ولا يجار عليه؟ احنا نعرف أن البيوتات الكبيرة ذات النفوذ ذات السلطان هاي كان إذا استجار بها واحد تموت عن آخرها في حفظه، تموت عن آخرها في حفظه. إذا واحد يستجير لبيت واحد لازم يدافع دونه إلى أن يموت. يقولون: فلان جار فلان. العرب تضرب المثل تقول: جار كجار أبي دؤاد. هذا كان مهما يكون جاره شمرتكب، إذا صار جاره ما حد يدن ليه. وليش تروح بعيد؟ يعني خلي عنك مسألة أن الجار إذا كان إنسان، لا، احنا نعرف لهم تواريخ، لهم قصص طويلة في موضوع الجوار، أن اللي يستجير بهم يدافعون عنه إلى أن يموتوا مهما يكلفهم الأمر، ولا يسلمون جارهم. لكن وصل الأمر حتى إلى الحيوان. ماذا أذكر أنا قصة سبق يمكن أنا أشرت إليها، أكو عندنا واحد رئيس قبيلة من قبائل العرب اسمه زياد الأعجم، هذا كان أكو عنده بلسانة شوية تمتمة، يعني ما يقدر يطلع الكلمة سليمة من يتكلم، شي يعبرون عنه عبروا عنه أعجم. زين، هو رئيس محترم من رؤساء القبائل. زياد الأعجم إجا دخل على من؟ دخل على المهلب ابن أبي صفرة. المهلب كان والي على العراق. المهلب ابن أبي صفرة هذا كان يقاتل الخوارج، مشغول بالقتال وحروب قائمة على قدم مشاق وأوقاته كلها ما بها فراغ. لما نزل عليه وهذا رئيس من رؤساء العرب رئيس قبيلة، خاف أن يقصر بحقه، صاح الابن حبيب قال له تعال انا اريد اطلع للمعركة، وهذا خاف اقصر بحقه وتعتبر علي منقصة، عيب، اخذ الى بيتك وتولى الخدمة، الى تولى خدمته ولازم تنطي حقه بما يتناسب ومكانته. قال له بلا، جابه نقل الى البيت. قاعدين يوم من الايام على الطعام، فرشوا الخوان السفرة وحاطين الطعام، اقبلت حمامة تتقمم يعني تطلب القمامة، ما كل يوقع الحب اللي يوقع على السفرة، تلقط حب حيوانة، نزل الطائر شاف اكو حبوب نزل يأكل، لما نزلت التفت لها، صارت وين؟ صارت بصف زياد الاعجم. زياد استدناها، دبلها حب واستدناها واخذ يخاطبها، يقولها تغني، انت في ذممي وعهدي وحرمتي والدي الا تطاري، وبيتك اصلحيه ولا تخافي على حجر المزغبة الصغار، فانك كلما غنيت بيتا ذكرت احبتي وذكرت داري، فاما يقتلوك طلبت ثارا له نبأ لانك في جواري. حبيب شاف هذا عربي للعظم، ها، قال خل اشوف هذا الشكل، هذا صدق ولا؟ اشر الواحد من عبيده قال لنا وني قوش، جاب له قوش، حط له شهم في كبد القوش، رمى الحمامة قتلها. لما قتلها قام زياد الاعجم يرتعد، قام يختض يهتز من قرن الى قدم. قال له ما الخبر؟ قال له اسمع، انت تعرف واقعة البشوش ليش صارت؟ قال له اعرف. قال له من اجل الناقة. قال له والله لا اعيدنها عليك بشوشا ثانية، اسوي لك حرب بشوش ثانية، اذا ذيك الحرب استمرت 40 سنة هاي اسوي لك اياها هكذا، انت تعتدي على جواري. هذا فعلا ارتبك، رجع الى ابوه اخبر، قال له ماذا صنعت؟ لك هاي قيمة من القيم اللي يعتزون بها، مسألة الجوار مو مسألة حمامة، مو جاي تلعب، لا هذا مبدأ، هاي عملية مبدأ، قيمة من القيم الاجتماعية، ماذا صنعت؟ قال له الان شنو اللي اسويه؟ شنو؟ قال له اللي تسويه تاخذ الدية، دية حر، اذا واحد قتل شخص حر ايش كثر دية يدفعون؟ قال له 1000 دينار من الذهب. قال له هاي انقل له 1000 دينار، نعم، وخذ له 2000 دينار، قل له هاي عوض التعدي على جوارك، وخذ لش كم رئيس من رؤساء العرب وقعهم عليه وحلها للمشكلة قبل ان تتفاقم. وفعلا اجى هذا سوها العملية كلها، اشترضى ودفع له الديات ووقع عليه جماعة من العرب، فخرج خرج زياد الاعجم وهو يردد هذه الابيات: فلله عينا من رأى كقضية قضالي بها شيخ العراق المهلب، رماها حبيب ابن المهلب رمية فأقصدها، والشهم يخطي ويقرب، فألجمه عقل القتيل ابن حرة، وقال حبيب إنما كنت ألعب، فقال زياد لا يروع جاره، وجارة جاري مثل جاري وأقرب. فتأمل الواقع لما يصل الأمر إلى هالدرجة، تمسكهم بهذه الظاهرة، ظاهرة حفظ الجوار، كان مسألة الجوار عندهم تلعب دورا مهما. الإسلام شنو موقفه؟ الإسلام أيدها، نبه، يعني أنا ألفت نظرك الآن، قاتل أقرب، هذا القاتل لما يقتل يجي وين؟ يستجير بمن؟ يستجير بالكعبة، إذا طبل الكعبة صار جار الكعبة ما حد يقدر يحرك أبدا، يظل هناك، ما لأحد عليه حق، ما يمكن يطلعوا لإقامة الحد، يظل هناك، ما... نعم يمنعون عنه الطعام والشراب بس، وإلا يظل هناك إلى أن يتضايق أو يشوف له طريقة يطلع، وإلا ما طول استجار بالبيت ما حد يقدر يحركه. معناه أن الإسلام أقرها الظاهرة، هالقيمة من القيم الاجتماعية اللي تطابق عليها العقلاء عندهم، في الإسلام منها بالفعل، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. نعم، هاي المعنى الشريعة الإسلامية راعته أيضا، هالمسلك هالمشرب عندهم راعت، لكن هو في حضارتهم عريق ومتأصل. الآية شتأشر تقول وهو يجير ولا يجار عليه، شنو معناه؟ يعني يقول إذا الله عز وجل راد يجير لواحد من المكاره من الآفات، ما حد يقدر يأثر عليه أبدا، ما حد يقدر يأديه. يعني إذا راد الله عز وجل يحفظ لواحد، خلي الدنيا كلها تجتمع عليه، ما تقدر يسوي شيء أبدا، لأن الذي تولى حفظه هو الله، واللي الله يحفظه لا تخاف عليه من أحد بعد أبدا، والذي لا والله الله عز وجل يريده لو تحشد لكل القوى الموجودة بالدنيا ما تقدر تمنع عنا أذى أبدا. أرجوك، يعني جبار، واحد جبار. الإمام الصادق سلام الله عليه قاعد يم المنصور وإجا الذبانة، الذبانة وقعت على أنف المنصور، دفعها ورجعت ودفعها ورجعت ورد دفعها ورجعت، قال له لما خلق الله الذباب، ليش هذا مخلوق الشكر يعذبنا؟ قال له الإمام حتى يذل به الجبابرة أمثالك، حتى يراويك أنك أنت ذبابة ما تقدر تدفعها عن نفسك إذا أرادك الله. أرجوك الآن العالم كله، العالم كله الآن محشد علي من؟ علي من محشد هالعالم؟ محشد على عصية كوخ، فرد جرثومة، أعوذ بالله، جرثومة السل هاي اللي كانت تفتك، هذه طبعا قضوا عليها، يعني هالمواد الحيوية المكافحات ذن الحيويات قضت عليها مبدئيا، لكن يبدو أن أخذت مناعة مرة ثانية من هالدواء، خذت مناعة ردت مرة أخرى، العالم مرعوب الآن، راح يرجع هذا المرض، راح ينتشر، لأن شعدهم أشياء مضادات حيوية فشلت في القضاء عليه. هو حيوان ما يرى إلا بالمجهر، حيوان صغير ما يرى إلا بالمكبرات، العالم كله مقادر عليه. إذا أراد الله بعبد شيئا من يقدر يدفع عنه؟ هو يجير ولا يجار عليه. نعم، هو يقدر يجيرك، يعطيك مناعة، يعطيك قدرة على التخلص من الداء، ولو يجي أعظم الأطباء على أن يعطيك لحظة من لحظات العافية ما يقدر أبدا. نبالي، إذن هو يجير ولا يجار عليه. الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يجير أحدا أجاره، لكن إذا واحد يريد يجيرك من الله ما يقدر. وهو يجير ولا يجار عليه. زين، بعد هالمقدمة خلينا نجي إلى صلب الموضوع. إذن معنى الإجارة يعني متأصل هذا عندنا في حضارتنا، سواء كانت حضارة دينية أو حضارة تراثية. زين، يعني تراثنا من العرب موجودة به، وتراثنا الديني موجودة به. زين، هالمعنى من اللي لاحظه؟ لاحظ مسلم سلام الله عليه. مسلم ابن عقيل لما دخل إلى الكوفة، شنو اللي سوى؟ أول الأمر نزل ببيت المختار، انبروا جماعة، تهيأوا ذولا، قاموا يجمعون الناس اللي يجون إلى البيعة، اشتروا أسلحة، ومن جملتهم مسلم ابن عوشجة ويا جماعة أخر، جمعوا الأموال، جمعوا الأسلحة، وكان المركز وين؟ بيت المختار ابن أبي عبيد رضوان الله عليه، في بيته. لما اتصل الخبر بيزيد ابن معاوية، كتب له، كتبوا له من الكوفة، إن كانت لك بالكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قويا ينفذ فيها أمرك ويعمل فيها مثل عملك بعدوك، إن النعمان ابن بشير ضعيف أو هو يتضعف. يجي لي الكتاب، عبيد الله بن زياد كان والي على البصرة، كتب له أما بعد فإذا جاءك كتابي فشر حتى تصل إلى الكوفة، وتطلب مسلم ابن عقيل طلب الخرزة فتتقبه أو تنفيه أو تقتله والسلام. اجل الكتاب رأسا استخلف أخاه وطلع يشير الليل والنهار ويا 500 أخذ 500 كلهم وقعوا بالدرب من كثرة التعب. وهو اجى صار في مدخل الكوفة اعتجر لبس عمامة سوداء تشبها بالحسين وقام يمر إذا مر على جماعة يشير إليهم بعصا بيده يسلم ودول يرحبون به ويصوروا الحسين لأن الحسين هم عندهم معلوم أن كتبولة ورح يجي فتصوروا أن الحسين إجا. يقولون مرحبا بك يا ابن رسول الله قدمت خير مقدم. إلى أن وصل إلى باب قصر الإمارة ودول على هالحالة التفت لهم غلام مهران قالهم ما إنه ليس بالحسين إنه الأمير. فتراجعوا لما تراجعوا صعد هو عاد. إلى هنا هالنقطة الفاصلة خلت مسلم ينتقل من بيت المختار المن إلى بيت هاني ابن عروة رضوان الله عليه. هاني كان شيخ مراد شيخ هالقبيلة وهاني صحابي. هاني عمره يوم الطف عندما انقتل 89 سنة يعني معاصر النبي صلى الله عليه وآله. طيب وهاني من أبطال من الأبطال في الحروب. هاني إلى مكانة اجتماعية إلى بيت مجد زين دخل إلى بيته وهاني محب لآل محمد ويجلى موقفة بالدفاع عن مسلم. هو حاول الرجل مرار معدد لما انتقل مسلم إلى قال هذا شريك ابن الحارث الأعور الهمداني هذا نازل عندي وهذا ابن زياد يقدره وراح يجي ليعوده وانا اتصور ان هاي فرصة اذا اجى عبيد الله ابن زياد اخترط حشامك واضرب عنقه. بعد يكلمه طب الرسول قال الامير على الباب. قال له زين انت خليك مسلم هاي مو من شيمته مسلم تربيته ما تسمح لاني مارس هالعمل هذا. مسلم وين تربى؟ مسلم تربى في بيت علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب ينزل الى الساحه يوم صفين يلقى قدامه منه عمرو بن العاص راس كل خطيئه هذا لما يلقاه قدامه ويحمل عليه يشوف ان السيف اوشك ان يخالطه يذب روحه يشغر برجليه ويبدي عورته. يدير الامام عنه وجهه لقوم تفضل انت طليق عورتك اطلع بشر ابن أرطات اللي روحته وجيته قتل بيهش كثر 30,000 ذبح من الناس ودا معاوية يغير على أطراف المنطقة اللي يحكمها الإمام أمير المؤمنين. ومع ذلك بشر أيضا يوم صفين شوى نفس الطريقة اللي شواها عمرو بن العاص لما أحس بالسيف راح يخالطه ألقى بنفسه وشغر بعورته حتى وقف واحد يقول لهم كنتم ما تستحون هو حرب ام كشف قصة فهؤلاء فالمسلم نشأ في هذا نشأ فيها الاجواء فيها البيت. ما مستعد مسلم يجي يرى من الرجولة ان يجي الى واحد من وراء يضربه هذه يأباها ابدا ابدا. الايمان يقول له قيد الفتك من ناحية وهي عار خصمك واجهه وجها لوجه لا تجي لي بمواجهة وإلا هل قد ألح علي شريك كان مريض وشريك عارف بالخطة وقام يكرر ما الانتظار بسلمة أن تحييها كأس المنية بالتعجيل تشقيها هل شربة عذبة أشقى على ظمأ وإن تلفت وكانت ميتتي فيها فإن أحست سليمة منك داهية فسوف فإن أحست سليمة منك داهية فلست تسلم يوما من دواهيها. ويلح يريده ما طلع مسلم أبدا. وأكو امرأة هاني تقول له أناشدك الله أن يقتل ابن زياد في بيتنا لا تسوينا فجيعة ببيتنا لا تقتلوا بيتنا راح يحرقوه. نعم هو مسلم اساسا نفسيا يا ابا هذا وجد هاي وقفت صم ما سوى شيء. مهران غلام عبيد الله جره من ايده قال له تسمع انت ذول تامرون على قتلك شنو اللي باقي قوم اخذ بيده وخرج الذي عاد ود ورهاني ارسل خلفه قال له جئت بابن عقيل جمعت له الجموع ابتعت له السلاح ظننت ان ذلك يخفى علي قال له لا جبته انا لا ما جبته لكن دخل الى داري ولما دخل الى داري صار في جواري قال لتأتيني به قال والله لا أتيك به قال لتأتيني به قال والله لا أتيك به قال أيضرب عنقك قال إذا تكثر البارقة حول بيتك قال ولهفته عليك أبي البارقة تخوفني ادنوه إلي هاني ما يتصور أن الأمر يعني ما راح يوصل إلى عشيرته أو إلى القوى اللي هي وراءه دنو إلى استعرض وجهه بقضيب بيده حتى نثر لحم خده وشتر عينه وخلى الدماء تسيل منه ومد يده إلى سيف شرطي حوله جاذبه ذاك منع قالهم خذوه ابن زياد جابوه إلى بيت ألقوه بالبيت ولما فرق الناس من بعد ما فرقهم قال خذوه إلى السوق وإذا هذا اللي كان يركب في 8000 دارع في 4000 فارس يخرجوا إلى سوق الغنم ينادي أمام سيف أمام عصا أمام عظم يدافع به الرجل عن نفسه وهو موثق كتاب جابوا إلى أن أوصلوه إلى السوق نعم تقدم إليه غلام تركي تقدم إليه غلام تركي لعبيد الله ابن زياد ضربه ضرب لم تعمل شيء فقال إلى رضوان الله ورحمته تقدم لعاد بعد ذلك انثالوا عليه أو شعوه ضربا بان رأسه عن جسده حملوا الرأس إلى عبيد الله ابن زياد وأخذ الجسد هذا الرأس ضموه بالضميمة إلما لرأس مسلم لأن مسلم من بعد مقتل هاني تعجل بالنهضة هي النهضة ما كانت ذاك اليوم لا النهضة كان مقررها مسلم وقت آخر لكن لما انقتل هاني أعجله طلع لما خرج صلى بالجامع ومن ورائه 300 خلص من الصلاة تلفت وراء 30 شخص خرج من باب المسجد وإذا ليس معه أحد يدله على الطريق انتهى الأمر بأن عاد وحيدا وين إلى دار طوعة رجع إلى هذه المرأة عطشان يتلفت يمينا وشمالا تصيح الغربة في عينيه التوحد والغدر من حوله اتلفت قالت ما وراءك يا عبد الله قال إني عاطش هل لك أن تأتيني بماء دخلت إلى الدار أخرجت له إناء فيه ماء شرب أرجعت الإناء وخرجت قالت ألم تشرب الماء قال بلى قالت انصرف إلى أهلك يرحمك الله قال لها مات الله ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة قالت وما ذاك قال أنا مسلم ابن عقيل غرني هؤلاء القوم وخدعوني ما تحصل سلامة أصيت جانب هالبلد مرة ويدامة قولي ترى مسلم يبلغكم سلامة أجرك على الله والنبي سيد الكون حجكم يا طاغم خدرت حيدر عليكم جني أراها بالشكاك بيتام هدور حسرة على هزل وراش حشيان مشهور دخل إلى الدار عرضت عليه الطعام أبا قال علي بما جدد وضوءه ولم يزل قائما وقاعدا وراكعا وشاجدا حتى انبلج عمود الفجر عند ذلك دخلت عليه قالت سيدي ما رأيتك رقدت منذ البارحة قال بلى هومت عيناي نعشت ونمت ورأيت عمي أمير المؤمنين وهو يقول إنك صائر إلينا عن قريب إني لأظن أن هذا آخر أيامي من الدنيا بينما هو يكلمها وتكلمه وإذا بها تسمع وقع حوافر الخيل قال سيدي جاءك القوم من حيث تحذر قال لا عليك ناوليني حسامي خرج وهو يرتجز أقسم لا أقتل إلا حرة وإن رأيت الموت شيئا نكرا قتل قتال الأبطال هاي حد هويال هنا فارقت باب الدار وأخذ مسلم بعد ذلك إلى القاص وأشعد إلى أعلى القاص حول وجهه إلى جهة الحسين صاح السلام عليك أبا عبد الله إن ابن عمك أسير بين يدي القوم المؤرخون يقولون كان الحسين بجرود أقام قائما على قدمه قال وعليك السلام يا غريب كوفان ثم قام من فوره إلى خيمة النساء صاح أخي زينب عليها بيتيمة مسلم أقبلت إليه بطفلة اسمها حميدة وضعها الحسين في حجره جعل يمسح على راسها رفعت راسها قالت يا عم أراك تصنع بي صنع اليتامى لعله قد استشهد والدي قال بني أنا أبوك وبناتي أخواتك تقل لي يا عم بوي وأنا من زمان ما بين علينا من خبر شو ما يجينا لم يبكي عدم الوثوق بعمها كلا وليل وجد المبارح فيها لكنها تبكي مخافة النار